لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه السنن في كتاب القراءات حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة هو 4202 حدثنا عبيد الله ابن عمرو ابن ميسرة وهو قد مضى بنا وهو القواريري من الثقات عثمان بن أبي شيبة المعنى يعني اللفظ المسوق هنا في الإسناد وفي اللفظ لعبيد الله ابن عمرو القواريري وأما عثمان بن أبي شيبة فبالمعنى. قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام الثقة عن سفيان بن حسين سفيان بن حسين الواسطي ثقة إلا أنه يضعف في الزهري إذا روى عن الزهري فروايته تكون ضعيفة. سفيان بن حسين هنا ليست عن الزهري بل هو عن الحكم بن عتيبة بن النحاس وهو من الثقات عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه يزيد التيمي نعم معروف هذا إبراهيم التيمي عن أبيه يزيد التيمي وإبراهيم جاء في صحيح البخاري في أول الحديث إنما الأعمال بالنيات نعم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه أين تغرب هذه قلت الله ورسوله عالم قال فإنها تغرب في عين حامية في عين حامية. الأصل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية الكريمة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة حاء ميم كسرة همزة بفتح الهمزة فأراد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تغرب في عين حامية حامية بمعنى حارة حارة وحمئة التي فيها الطينة الطينة السوداء. فالقراءة الصحيح القراءة عامة الذين ذكروا قرأ البغوي وأبو جعفر وأبو عامر وحمزة والكسائي حامية بلا ألف غير محموز وقرأ الآخرون حمئة محموزا بغير ألف أي ذات حمأة وهي الطينة السوداء. وقال بعضهم يجوز أن يكون معنى قوله في عين حمية أي عند عين أو في رأي العين يعني هي تغرب عندما ترى أنت كأنها تغرب في عين مثل ما الآن يعني فسروا قالوا ما تغرب في العين إلا أنها إذا رأينا كأنها تغرب. الآن إذا كان الإنسان عند الغروب في جدة مثلا عند البحر الأحمر فيرى أن الشمس تغرب في البحر ما هو كذا فليس ببعيد هذا المعنى أيضا لكنه في عين حامية أو في عين حامية هناك كان أمامها أو مغرب الشمس أمامها عين فليس ببعيد أن يكون تغرب على ما قدر الله أنها على ما قالوا ولا يخالف هذا فيما قرر أنها تدور حول الأرض يعني هي الآن لما تغرب عندنا يكون النهار عند الذين في غربنا ما هو كذا ثم الذين غربهم وهكذا يعني هي لا تغرب لكنها تغيب عنا. فإذا كان هناك بحر أو هناك عين فيظهر ويتراءى للرأي أنها تغرب في الماء وهي في الحقيقة لا تغرب والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ما تغرب بحيث أنها هكذا يعني تغرب تختفي هنا ثم بعد ذلك تطلع ثم بعد ذلك تطلع هذا هو الذي مقرر في الحقيقة دي وهو ليس بخلاف فيما قرر الناس ولا يخالف نصوص الشرع في هذا. الشمس تجري والأرض ثابتة هكذا قال العلماء والآخر هذا القديم. ثم الآن قالوا الأرض أيضا تمشي تجري، الأرض تجري لكن جريانها بطيء من الشمس بالنسبة للشمس، ولذلك في بعض الأحيان يؤخر الله تبارك وتعالى جريان هذا وذاك فيكون القمر يحول بينها وبين الشمس على الأرض، والقمر ضوءه من الشمس. فإذا كان في اليوم الأول الأرض حاجبة للقمر كله إلا على قدر قليل هذا، ثم تنكشف ثم تنكشف حتى يأتي البدر فيكون منجلي تماما بدر التمام. لكن إذا أخر الله الأرض زيادة فتكون في الغالب الخسوف، خسوف القمر يكون في الليلة الرابعة عشر لأن الأرض تتأخر. فهذه نظرية ليست تخالف كتاب الله عز وجل في الحقيقة، هذا من قدر الله تبارك وتعالى، جعل لكل مجرى ومسار لكنه هو المقدم وهو المؤخر. فإذا قدم وأخر فيأتي يوم من الممكن أنه يؤخرهم وينكدروا، وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وكله نعم. يعني بالنسبة لها هي تخر ساجدا، وهل يسمع لها أنها تطلع على الناس الذين هم يطلعون أول ما تطلع عليهم أو لا تطلع؟ فإذا أمر الله تعالى ألا تطلع أو نهاها أن تطلع فإما أن تطلع من مغربها أو لا تطلع مطلقا، هذا لا يخالف الحديث إن شاء الله. لأن قالوا الآن هذه بلاد فيجي، فيجي هذه بلدة من بلاد أظن في أقصى الشرق، قالوا أول من تطلع الشمس عليهم هكذا يقولون، وأول يوم تاريخ الذي يكون تاريخ جديد عندهم. فسبحان الله على كل حال، سبحان الخالق القدير. فهنا أين حامية؟ قال بعضهم قال البغوي أنها في رأي العين في عند في الحمية، يعني ليس هي تغرب في الحمية إنما هي تدور على مدارها ومسارها ومجراها، ولكن عند رأي العين إذا كان وراءها العين فيظهر كأنها تغرب في العين، كما أنه واقع الآن إذا وقفت عند غروب الشمس في جدة في البحر الأحمر ترى أنها تغرب في البحر. فقرأ الآخرون حمية وكثير منهم حامية، فيجوز كلاهما أو تجوز القراءتان. وأراد أن يثبت الإمام أبو داود بإدخال هذا الحديث فإنها تغرب في عين حامية إشارة إلى قراءة عين حمية وعين حامية، وكلاهما يجوز. وأخرج عبد الرزاق بالتفسير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية. قال ابن عباس وقلت لمعاوية ما تقرأها ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو وعمر بن العاص وكيف تقرأها؟ فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس وقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن، يعني كأنه يقول في بيتي، في بيت حفصة أخت ميمونة خالتها، كأنه يريد هذا المعنى أو أنا من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، من بيتي في بيتي نزل القرآن. فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم عالم بها، أما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده للمغرب. في ماء وطين كأنه يكون حميا، يعني كأنه أشار على أنها في عين حمئة، أي في عين فيه ماء وطين. أيا كان على كل حال، فما دامت الرواية ثبتت من الطريقين فجاز أن يقرأ، وقد قرأ به القراء السبع فيكون من القراءات المتواترة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى، وهو محمد بن عيسى بن الطباء من الثقات، قال حدثنا حجاج وهو حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وكان مدلسا إلا أنه قال أخبرني عمر بن عطاء عمر بن عطاء ابن أبي الجوزاء هو من الثقات المعروفين أن مولا لابن الأسقى رجل صدق مولا لابن الأسقى رجل صدق عمر بن عطاء الظاهر يوثق وهذا التوثيق والتجريح في قبول الروايات من قديم الزمان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس الجرح والتعديل ثم الصحابة استعملوا ثم التابعين وليس الجرح والتعديل علما مبتدعا إنما هو في كتاب الله تعالى ألا إن المنافقين هم الكاذبون وأولئك هم الصادقون والجرح والتعديل هذا من كتاب الله فهنا عمر بن عطاء وهو من الطبقة الصغار التابعين قال رجل صدق أن مولا عمر بن عطاء يقول أن مولا لابن الأسقى رجل صدق لم يسمى أخبره من أن ابن الأسقى أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذه الرواية على كل حال جاءت من طرق عند البخاري وغيره لكن فيه خلاف قال البغوي قرأ عمر بن مسعود القيام الله لا إله إلا هو الحي القيام بدل القيوم القيام وقرأ القمة القيم وكلها لغات بمعنى واحد لكنه الظاهر القيم ما قرأوا بها إنما قيام وقيوم وفي روح المعاني القيوم صيغة مبالغة للقيام وأصله قيوم بواوين على فيعول فاجتمعت الواوان إلى آخره وجاء في رواية مسلم أن أبي بن الكعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك هذا فقال آية الكرسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر أبا المنذر نعم فالآية أعظم الآيات لا شك فيها ومن فضائلها أنها طاردة للشياطين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد قراءتها بعد الصلوات أيضا وكذلك ما الشيطان لا يقرب من قرأ آية الكرسي كما جاء فيه حتى على ماله السارق لا يقدر إن شاء الله إذا قرأ بنية وبثقة بالله تبارك وتعالى كما قال الكذوب صدق هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة نعم فهنا القيوم أو القيام أو القيم هي ثلاث قراءات لكن القيم والله أعلم هذا ما قرأوا بها هذه من السادة لكنها القيام من القراءات السبعية نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج المنقري من الثقات أيضا قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن عبد الصمد من الثقات قال حدثنا شيبان وهو النحوي من الثقات مضى بنا عن العامش سليمان بن مهران العامش من الثقات عن شقيق عن ابن مسعود شقيق هو شقيق بن سلمة الذي يكنى ماذا أبو وائل الأسدي من المخضرمين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا من التابعين الكبار عن شقيق ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ حيث لك الآية في سورة يوسف حيث لك الآية في أين هي أخذ الزخرفة والزينة وقال إيش وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلت قلاوة وقالت هيت لك هيت لك ما معنى هيت لك يعني تعال وقيل هيت لك تهيأت لك يعني هي تدعوه إلى الفاحشة صلى عليه السلام حفظه الله وعصمه من هذا فقال أنه قرأ هيت لك وقال شقيق إنا نقرأها شقيق قال لابن مسعود شقيق بن خرمة من بني أسد، شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي، قال إنا نقرأها هيت لك هكذا بفتح التاء بفتح التاء. فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي، أقرأها كما علمت، ومعلمه ليس هو إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هيت لك هكذا قال عبد الله بن مسعود قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال البغوي أهلم وأقبل، وهي قراءة أهل الكوفة. هيت لك تعال قراءة أهل الكوفة والبصرة بفتح الهاء والتاء، وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاء هيت لك هيت لك. لكن هنا قراءة ثالثة، وقرأ ابن كثير بفتح التاء بفتح الحاء وضم التاء هيت لك هيت لك، يعني تهيأت لك. وقرأ السلمي وقتادة هئت لك، كأنه هيت بمعنى أيضا تهيئت لك بكسر الهاء وضم التاء وبينهما همزة يعني تهيئت لك. وأنكره أبو عمرو الكسائي وقال لم يحك هذا عن العرب، أي هئت لك لم هيت هذا حكي عن العرب، لكن هئت لك هذا لم يحكى عن العرب، والأول هو المعروف عند العرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك. قال أبو عبيدة من اللغوي المشهور أبو عبيدة معمر بن المثنى، قال أبو عبيد القاسم بن سلام متأخر، أبو عبيدة معمر المثنى أول من ألف ذكره أو ذكره ابن الصلاة، أول من ألف في غريب الحديث أبو عبيدة معمر بن المثنى. ثم أبو عبيد أيضا له كتاب غريب الحديث شيخه البخاري القاسم بن سلام. قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى هيت لك، لغة لأهل حوران، والحوران الظاهر في الشام، وقعت إلى الحجاز معناها تعال. وقال إكرمة أيضا بالحوريني حورانية حلمة. وقال مجاهد هي لغة غريبة وهي كلمة حث وإقبال على الشيء، هيت لك كلمة حث وإقبال على الشيء. ثم قال أبو عبيدة إن العرب لا تثني هيت ولا تجمع ولا تونث، سواء كان لذكر هيت لك أو هيت لكم وحيت لهن، كل هذا يكون لكنه على وتيرة واحدة وعلى صيغة واحدة. نعم. على كل حال، فإذا القراءة المشهورة هي هيت لك كما قال. وجاء في روايته ابن مردوية عن أبي وائل نفسه هذه الرواية، قرأها عبد الله بن مسعود هيت لك بفتح الهاء والتاء، فقلنا له إن ناسا يقرؤونها هيت إن ناسا يقرؤونه هيت لك الظاهر هكذا، فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرأت أحب إلي، يعني كما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرج أبو عبيدة عن ابن عباس أنه قرأ حيث لك، فأكثر القراء قرأوا حيث لك، وبعضهم قال حيث لك. نعم. يقول هنا قلت أورد البخاري وقد أخرجه عبد الرزاق كما قال الحافظان ابن كثير وابن حجر الثوري عن العمش بلفظ إني سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم إياكم التنطر، والاختلاف إنما هو كقول الرجل هلم وتعال ثم قرأ وقالت هيت لك، فقلت إن أناسا يقرؤون هيت لك، قال لئن أقرأ حيت لك الظاهر هنا ضبطها بالفتح وحيت لك، قال لأن أقرأها كما علمت أحب إلي. فالروايات تضافرت عن عبد الله بن مسعود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه بلفظ حيت لك. ثم بعد ذلك قال في الفتح وهذا أقوى، وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء والضم وبالضم أو بالفتح بغير حمز. انظروا هنا اختلاف الذي ذكر، قال قال في الفتح وهذا اقوى وقراءة ابن مسعود بكسر الحاء وبالضم او بالفتح بغير همز ورواه عبد بن حميد عن ابي وائل انه كان يقرا هكذا لكن بالهمز ائت لك وفي هذه اللفظة خمس قراءات فنافع وابن ذكوان وابو جعفر بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة ايت لك هكذا وابن كثير بفتح الهاء ويا ساكنة والتاء مذمومة هيت لك وهشام بهاء مكسورة وهمزة همزة ساكنة والتاء مفتوحة هيت لك هذه كلها ذكرها في هذه اللفظة وقد قرأ به بعض القراء السبع أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد أنه قال أخبرنا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش وهو سليمان بن مهران عن شقيق قال قيل يا عبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك هكذا بفتح التاء أو لكنه يقول الضابطون أخطأوا إن قال إن هذه الآية أقرأها إن أناسا يقرؤون قالت هيت لك إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك إنا نقرأها هيت لك بكسر الحاء وفي بعض النسخ هئت لك فجاء في الحقيقة النقل عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني بلفظة بعضهم يقولون هو قرأ ابن هيت لك لكن الرواية أصح ما جاءت وأكثر من روى عن ابن مسعود هو هيت لك. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا حاء وسليمان بن داود المهري من الثقات أيضا شيخ لأبي داود الثاني أنه قال أخبرنا ابن وهب عبد الله أنه قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد أبو عباد هذا معروف من الثقات. نعم. أبو عباد أو أبو سعيد كنيته عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم هكذا بعض القراءات حطة نغفر لكم وفي بعض القراءات تغفر لكم خطاياكم فهنا ذكر قال تغفر لكم بالتاء الفوقية بصيغة المجهول وقال في المعالم قرأ نافع من القراء السبعة بالياء وضمها يغفر لكم وقرأ ابن عامر وبالتاء وضمها وتغفر لكم وفي البيضاوي قرأ نافع بالياء يغفر لكم وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول وفي الغيث قرأ نافع بضم الياء وفتح الفاء يغفر لكم والشام مثله إلا أنه يجعل موضع التحتية تاء فوقية يعني يكون تغفر لكم والباقون قرأوا بنون مفتوحة مع كسر الفاء نغفر لكم خطاياكم كما هو في قراءة حفص عاصم. نعم. ولا خلاف بينهم هنا أن خطاياكم على وزن قضاياكم فالقراءة من القراءات السبع جاءت تغفر لكم ونغفر لكم كما ذكر لنا ولذلك الإمام أبو داود ذكر هذه الرواية وهي صحيحة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة تغفر لكم خطاياكم هذه رواية بإسنادها صحيحة. نعم. ثم قال حدثنا جعفر بن مسافر أنه قال جعفر بن مسافر التنيسي أنه قال حدثنا ابن أبي فديك هو عبد الله بن محمد بن أبي فديك الشامي من الثقات عن هشام بن سعد مثل الرواية الأولى ادخل الباب سجدا وقولوا حتة تغفر لكم ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني مخففة. أين مخففة؟ ليست سورة نزلناها. فرضناها ولا في نزلنا؟ القراءة سورة أنزلناها أي أتلو سورة أنزلناها وفرضناها. فبعضهم قرأ فرضناها فرضناها هكذا يقول مثل ما قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرضناها بالتشديد وفرضناها بالتخفيف بالتشديد وقرأ الآخرون بالتخفيف. أما التشديد فمعناه فصلناها وبيناها فرضناها حتى أتى هذه الآيات الثلاث. نعم. فائدة يقول هنا شيء بالفعل يعني ما شيء مفيد. أما إخراج الضاد ضاد من مخرجها فعسير لا يقدر عليه العوام. هذا في الشرع يقول نعم هم قالوا أن الضاد تخرج من طرف اللسان من طرف اللسان في أصل الأسنان العليا. فرضناها هكذا إما يسرى وإما يمنى فعصير لا يقدر عليه الأوام. وفي شرح الشاطبية الموصوم بكنز المعاني شرح حرز المعاني للشيخ فلان أن الضاد والظاء أخو طا يعني والذال أخو دال أو أخت دال متشابهة في السمع والضاد لا تفترق عن الظاء إلا باختلاف المخرج وزيادة الاستطالة. ضاد ضاء يأتي بسرعة وما الضاد ضاد لا بسرعة لا لكن ضاد ولا الضالين فيقول زيادة الاستطالة في الضاد ولولاهما لكانت إحداهما عين الأخرى. هنا يبدو والله أعلم أن هناك خاصة في زمن الشيخ الشارح رحمه الله كان خلاف بين الحنفية وغير الحنفية فالحنفية يقولون ولا الضالين ولا الضالين هكذا والشافعية وغيرهم من أهل ولا الضالين يعني كلهم على خطأ في الحقيقة على طرفي نقيض. والصواب لا ولا الضالين بالدال ولا على الضالين إنما هو مخرج خاص. فلكن يأتي الكلام أن العوام ربما لا يقدرون أن يخرجوا من مخرجه فهل تفسد صلاتهم بهذا أو لا. هذه جاءت فيها منازعة ومخاصمة. قال محمد بن محمد الجزري في التمهيد والناس يتفاوتون في النطق بالضاد فمنهم من يجعله ضاء قطا أو أختا لأن الضاد يشارك الضاء في صفاتها كلها ويزيد على الضاء في الاستطالة فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكان الضان. هذا الكلام أنا ما أستصيغ. لماذا؟ لأن ما دام اختلاف المخرجين كيف صارت واحدة الناس فمنهم من يجعلها الضان كيف يمكن يجعل الضان ما دام مخرج مختلف فلا بد أن يكون كل واحد يتكلم أو كل كلمة كل حرف يتكلم بها في بمخرجها واختلاف المخرجين لولا يقول فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت الضاء. لا ما دام الاختلاف المخرج موجود كيف تكون ضاء طاضة لكنه العجم عامة في الحقيقة هذا شيم وذال وزاي زاي يقول جاي يعني جيم مثل الجيم كذلك ضاء وضاد قريبا من الجيم كلها يجعلونها فالزاي ما يقولون زاي جاي. نعم. فلذلك لزم أن يتكلم العلماء رحمة الله عليهم فيقول لكان الضان وهم أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق وحقا ابن جني في كتاب التنبيه وغيره أن من العرب من يجعل الضاد ضاء مطلقا في جميع كلامهم. نعم موجود هذا حتى المشايخ مصر الظاهر عندهم هذا الشيء أيضا والمغاربة عندهم الجيم والزاي قريبة منها والله أعلم حتى يلز الزمل في سم لا يعني ينتقون كأنها زاي حتى يلز الزمد في صم الخياط. نعم. فهذه كلها على كل حال إذا كان الناس لا يقدرون. أما أن يتخذوا واحدا هي الثانية خطأ، لكنها العذر في عدم القدرة على النطق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنها في الحقيقة هذا فيه تقصير في التعلم والتعليم. العوام أيضا لو علموا إن شاء الله فقد يأخذون، لأنه فرق قليل وما يعجز الإنسان أن يأخذ الفرق هذا. وقال فخر الرازي: المسألة العاشرة المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالضاء لا يبطل الصلاة. هذه المسألة: ولا الضالين ولا الظالين، إذا قال ولا الظالين قال فلا يبطل الصلاة، ويدل عليه أن المشابهة حاصلة فيهما جدا والتميز عصير، فوجب أن يسقط التكليف بالفرق. على كل حال هذا لا شك أنه فرق بينهما كبير جدا في النطق، وليس قريب جدا كما يقولون، ولذلك ربما يكون الناس مأخوذين على إذا لم يجتهدوا في التعلم. أما إذا اجتهد ولم يقدر فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتاتع فيه فله أجران، ما هو كذا؟ فلكنه يجب عليه أن يجتهد في تفريق المخارج. وبيان المشابهة من وجوه: الأول أنها من الحروف المجحورة، والثاني أنها من الحروف الرخوة، والثالث أنهما من الحروف الرخوة، والثالث أنهما من الحروف المطبقة، والرابع أن الضاء وإن كان مخرجه من طرف اللسان وأطراف الثنايا، الضاء لكن الضاء يكون من طرف أطراف الأسنان الأمامية، لكن الضاد يكون من أطراف الأسنان العليا من اليمين أو من الشمال. الضاد لحتى يعني يكون بداية اللسان على ولا الضالين. نعم. فيقول: من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، إلا أنه حصل في الضاد انبساط لأجل رخاوتها، ولهذا السبب يقرب مخرجه الضاء. والخامس أن النطق بحرف الضاد مخصوص بالعرب. نعم، هذا القول في الحقيقة مخصوص بالعرب، أم بعدما نزل القرآن خص به المسلمون كلهم؟ لا شك أنهم يسمون، لأن لفظ الضاد أو حرف الضاد نطقها عصير، ولذلك يقولون لغة الضاد. العربية يقول لغة الضاد لبيان عظمتها أنها لغة الضاد، وهذه الكلمة لا توجد. قالوا حتى شيخنا محمد تقي الدين الهلالي وهو عالم بالسريانية وغيرها، قال وهو عالم باللسانيات، فقال لا توجد هذه الكلمة وهذا المخرج في أي لغة من اللغات السامية. هكذا يقول سامية، الذي هي انبثقت من سام ابن نوح الذي في منه العرب وغيرهم. فكان يقول لا توجد هذه، بالفعل هذه من خصائصه، لكن إن أنزلناه قرآن عربيا فعلى المسلم كلهم، على المسلمين كلهم أن يتعلموا ويجتهدوا في تعلمه، وتعلمه في الحقيقة ليس صعبا، خاصة الصغار لسانهم وطبيعتهم رخوة لينة تقبل بالسرعة إذا كان معلم إن شاء الله يلقنهم. ولذلك الآن نجد في الحقيقة في أقصى الصين وإندونيسيا وغيرها في الحج كان يقرأ واحد، سبحان الله، في الحج جزاهم الله خير فتحوا باب خير، أنهم فتحوا المجموعات يجلس فيها معلمون للقرآن لتصحيح الحروف ولتصحيح السور والحروف ومخارج، واحد يقرأ وهو إندونيسي سبحان الله، من أجمل ما يكون، يعني مخارج وغيرها. فالمسألة مسألة التعليم والتعلم، هي النفس ما حملتها تتحمله بالحقيقة. فيبدو أن المسلمين مقصرين في هذا الجانب لا شك فيه، ندعو الله تعالى أن يغفر المقصرين والمحلقين كلهم، إلا أنه في الحقيقة إذا علموا من الصغر إن شاء الله يكونوا يحصل لهم الخير. نعم. لكن إذا عجز الإنسان فهذا معروف أن الله تبارك وتعالى الرحيم الغفور يغفر له. وفي فتاوى قاضي خان: ولو قرأ الضالين بالظاء مكان الضاد أو بالذال ظالين ظالين لا تفسد صلاته ولو قرأ الدالين بالدال فسد الصلاة. وهذا خلاف قديم، لأن في الحقيقة قد هؤلاء القاضي خان وفلان والرازي وغيرهم كلهم من العجم، فأبتلوا بمعرفة العوام بأنهم ما يقدرون أن يقرأوا. حتى فرضنا أنه واحد يريد أن يخرج الضاد أو الزال وما قدر وخرجت منه الدال ولا الضالين، هل تفسد صلاته؟ صعب أن نقول لعامة الناس نعم. وقد طال النزاع في هذه المسألة قديما وحديثا، فقيل لا يقرأ الضاد مصابحة بالزاي، هذا الذي ينبغي في الحقيقة، والتقصير منا نحن المسلمين لا نعلم أولادنا، لأنه فرق واضح جدا ويتعلم الطالب. ومن قرأ هكذا فسد الصلاة، ومن لا بل يقرأ الضاد مشابهة بالدال المهملة، وهذا كلام باطل مردود. وقال جماعة من الأئمة من لم يقدر على إخراج الضاد من مخرجها فله أن يقرأ الضاد مشابهة بالظاء، لأن الضاد تشارك الظاء في صفاتها كلها ويزيد عليها بالاستطالة. أنا ما أفهم هذا، لماذا كيف يشابه ما دام مخرجها منفصل؟ والعلماء اتفقوا على أن مخرجها من طرف اللسان وطرف الأسنان، فكيف يكون قريبا منه ويزيد عليها بالاستطالة؟ فلولا اختلاف المخرجين والاستطالة في الضاد لكان الضان، وهذا أعظم فرق. كله الحروف كلها بهذه تفرق بعضها عن بعض. ولا يقرأ الضاد مشابهة بالدال أبدا، وهذا قول شيخنا أيضا العلامة بشير الدين وفلان وفلان. إلى هنا انتهى كتاب القراءات، لكن هناك كتاب القراءات في الحقيقة، أو من أهم ما يكون كتاب المصاحف لابن أبي داود، لكن فيها روايات ضعيفة جدا متروكة. والمصاحف أقدم كتاب، كذلك قراءات النبي صلى الله عليه وسلم كتاب للداني متبوع، وكتب القراءات عامة. وأنا أقول لو نزعت هذه القراءات وحققت من كتاب طبري من أنا ما يكون بالإسناد، فيكون خير كبير فيها. نعم، أول كتاب الحمام كان هون مغتسل. الحمام هو المغتسل من الماء الحار حامي، الحمام مثقلا نعم، وجمعه حمامات على القياس، ويذكر فيقال هو الحمام، حمام وحمامات نعم. عامة أصله حمام فعال، فينبغي أن يجمع على واو نون، لكنها غير مؤنث مذكر غير حقيقي، ولذلك يجمعونه على حمامات. قال فيه ما حكم الحمامات في الإسلام، وما هي الحمامات؟ الحمامات في الحقيقة في الزمن القديم هي مما كما جاء في الحديث أخذت من بلاد الروم، وهم أخذوا أهل الشام أنفسهم، وكان الروم فيه، فكان أول ما عرف العرب وهم كانوا متسرين بهم تجارة لرحلة الشتاء والصيف، فكانوا يرون الحمامات هناك، فكان أخذ المسلمون الحمامات من هناك. ولما أسلم أهل الشام ففي هذه العرب هم متعودون على الحمامات، تدخل النساء والرجال حمامات عامة كانت تعمل لهم الدول، أو مثل الفنادق وغيرها يعملون بالأجرة أيضا، وكانت النساء تدخل فيها والرجال يدخلون فيها ويستشفون بها أيضا بالماء الساخن، لا يتأثر للإنسان. وهناك قد يكون هناك كما جاء في تاريخ الحمامات أنه قد يكون، والمسلمين أيضا أخذوا هذا في أندلس وبغداد أيضا، أن هناك خدمة يكونون يغسلون الإنسان ويدلكون جسده فيستفيد منه بإذهاب التعب وغيره. فالحمام قد يكون عامة للمغتسل فقط، أو قد يكون لهذا الغرض. والآن الحمامات صحية، هذه معروفة لدى الناس، حتى في بيوتهم يجعلون. فما حكم هذه الحمامات؟ والمقصود منها حمامات عامة وليست هي خاصة في بيوت الناس بالمخصوص. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة الظاهر عن عبد الله بن شداد الكوفي من الثقات، أنا أبي عذرة هكذا أبو عذرة قالوا انه مجهول. نعم. وبعضهم قال ان له صحبه, والبخاري رحمه الله وهو تابعي وانكر الامام البخاري وغيره صحبته, وهو في الحقيقه مجهول من التابعين. عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال ان يدخلوها في الميازر, ان يدخلوها في الميازر. من حيث الاسناد هنا جاء مجهول, لكن الحديث يكون حسنا لغيره, كما جاء في حديث آخر صحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول النساء في الحمامات وترخيص الرجال. نعم. قالوا إنما لم يرخص للنساء لأن هذه تكون مداخلها عامة تدخل في الحمامات, ولو كان للرجال وللنساء مختص, لكنها تخرج من بيت زوجها من بيت أبيها وتأتي, فهي مظنة لكشفها وكشف أعضائها, ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والأحاديث هي تأتي, وإن كان هذا في إضاف لكنه يتقوى بما جاء في حديث آخر يكون حسنا لغيره. نعم. قال حدثنا محمد بن قدامة ابن آين وهو السرخسي من الثقات, قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي, حا تحويل إلى إسناد آخر, قال أبو داود وحدثنا محمد بن المثنى وهو محمد بن المثنى ابن عبيد مذهبنا كثير العنزي, وكان ما يلقب بالزمن, كانت به زمانة يعني ما كان يقدر أن يمشي على رجليه. قال حدثنا محمد بن جعفر, محمد بن جعفر هو غندر المعروف من الثقات, قال حدثنا شعبة جميعا عن منصور, جميعا جرير قدامة ابن عاين عن جرير, ومحمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة, شعبة وجرير كلاهما يروي عن منصور وهو ابن المعتمر. فمدار الإسناد هو منصور بن المعتمر والجرير ومحمد بن جعفر يروي, كلاهما يروي عن منصور. عن سالم بن أبي الجاد من الثقات كما مضى بنا, قال ابن المثنى عن أبي المليح, ابن المثنى محمد المثنى قال عن أبي المليح قال دخل نسوة من أبي المليح أيضا هو من التابعين الثقات, أسامة ابن عمير الهذلي, أبو المليح أسامة ابن عمير الهذلي, قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن, ممن أنتن, كأنها سألت عن البلاد أو من القبائل, قلنا من أهل الشام, قالت لعلكن من الكورة, كورة هي كأنها منطقة أو الأرض مطلقا, من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات, قلنا نعم, قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم, ولم يذكر جرير أبا المليح, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا رواية أبي يريد أن يفرق أبي داود, ينبغي أن نفهم, قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم, جرير وكذلك محمد بن جعفر كلاهما, ولم يذكر جرير. نعم. هذا حديث جرير وهو أتم, ولم يذكر جرير أبا المليح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه أنا أبا المليح قال دخل نسوة إلى آخره. وأما محمد بن جعفر كأنه لم يذكر أنه دخلت وكذا, أنا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا. نعم. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يدخلن في الحمامات كما جاء في الحديث السابق, وبهذا يتقوى الحديث السابق وهذا يكون شاهدا له ويكون حسنا لغيره. وأما الرجال فجاءت الرخصة فيها كما هو معروف في الأحاديث الأخرى أيضا. فإذا لا يجوز للنساء أن يدخلن في الحمامات العامة, هذا هو المقصود منها, أو أي مكان على قدر الإمكان, أما إذا كان الاضطرار فهناك له أحكام أخرى. نعم. يقول إلا حتكت السترة, یعنی کانہ حجاب الحیاء و جلباب الادب حترکت بینها و بین اللہ تبارک و تعالی فہذا فیہ واللہ عالم کانہ ھذا التعبیر یدل علی انہا کبیرۃ من الکبائر حترکت الستر ما بینها و بین اللہ فہذا من الکبائر لانہا مامورۃ بالتستر والتحفظ من ان یراها اجنبی و فی الحمامات مظنۃ ان یراها الاخر نعم ثم بعد ذلكم قال الشوكاني في النيل وهو حديث شعبة الى اخره الكلام على يعني حديث جرير وحديث شعبة وروى عن جرير سالم وروي عن جرير سالم وكان سالم يدلس قال قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا جاء عند يعني غيره عند الترمذي ان نساء من اهل حمص او من اهل الشام دخلنا على عائشة فقالت انتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا حتكت الستر بينها وبين ربها فهذا الحديث الحقيقة ليست مسألة الظاهر في الحمام فقط الان النساء الذي تخبرنا النساء ان النساء اذا دخلن في قصور الافراح وغيرها تضع كل شيء الا الله المستعان قد تكون نصف جسمها مكشوفه وهذا داخل في مثل هذا ولا يجوز لها ايضا حتى اذا كانت ضيفه عند احد فاذا كان خلت مع زوجها في غرفه عند الضيف عند المضيف لا باس فيها اما ان تضع ثيابها في غير بيت زوجها شامل لهذه كلها لا يجوز لها في حال من الاحوال نعم والله المستعان وينبغي للرجال ان يتعاهدوا هذه الاشياء في نسائهم لان في الحقيقه الرجال هم الذين قوامون على النساء وانا اذكر الشعر باللغه الارديه احد شعراء المسلمين كان ينكث على الثقافة الغربية لما كانت مسيطرة ومستخربة للهند وقال رأيت ما معناه قال رأيت نساء بدون حجاب فقلت لهن أين حجابكن فقلنا إن حجوبنا وقع على عقول الرجال فبالفعل الرجال هم المسؤولون عن إلقاء الحجاب من الوراء حجوبنا وقع على خرج من عندنا وقع على عقول الرجال فالمسألة هكذا في الحقيقة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي أنه قال حدثنا زهير بن معاوية ابن حديج الكوفي مشهور ثقة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الزياد ابن أنعم هذا مشهور الأفريقي وهو ضعيف الحفظ أنا عبد الرحمن ابن رافع هذا الثاني التنوخي قاضي إفريقيا عبد الرحمن ابن الزياد الأفريقي وعبد الرحمن ابن رافع التنوخي قاضي إفريقيا كان ضعيفا في الحفظ في حفظه ولذلك ضعفوا حديثه عن عبد الله بن عمرو وابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفسا يعني والله أعلم هذا الاستثناء ما صححها الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال النساء لا يدخلن مطلقا فلأجل هذا ضعفوا هذه الرواية لأن فيه سببان للضعف أولا وجود عبد الرحمن بن زياد بن عنهم الأفريقي والثاني فضيلة القاضي عبد الرحمن بن رافع أيضا كان ضعيف أفريقي وهذا قالوا في التفاصيل قالوا هذا قالوا إنها كانت إذا كانت مخصصة للنساء لكن ما ذلك يدخلنا ويخرجنا وربما يكون والرجال كانوا قائمين على هذا نفسه على هذه الحمامات لكن إذا كان في مكان مخصوص للعلاج وغيره لا مثل المستشفيات لا تدخل فيها من هذا الباب إلا النساء فقد يقال إنه جائز إن شاء الله نعم لكن هذا الاستثناء لم اي نعم كلاهما عبد الرحمنين او عبد الرحمن عبدي الرحمن عبد الرحمن بن زياد بن عنهم الافريقي ضعيف، كذلك شيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي افريقيا ايضا ضعيف، فضعفوا هذا الاستثناء. نعم، لكنه قال الشارع وفيه دليل على انه لا يجوز للمرأة ان تدخل الحمام الا بضرورة، وهذا قد يقال الضرورات تبيح المحظورات، لكن مع ذلك لا تكون في موضع يكون على مرأة من الرجال ابدا. نعم، ثم بعد ذلك قال حدث باب النهي عن التعري. التعري مطلقا يتعرى الإنسان من ثيابه. قال حدثنا عبد الله بن محمد، وهو مضى بنا كثير، عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي من الثقات، قال حدثنا الزهير وهو بن معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي صدوق، عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح، عن يعلى وهو يعلى بن أمية من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي في المكان البارز، بالبراز في المكان البارز مكشوف، بلا إزار، كان يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يعني لا يتجرد من ثيابه أمام الناس أو في مكان بارز، ولو لم يكن في ذاك الوقت يمر أحد إلا أنه يعني مظنة المرور، فلذلك يستتر. ودل هذا على أنه يجوز أن يغتسل متعريا وليس عليه ثياب إلا أنه بالستر كما هي الحمامات الآن، لكن ما ذلك أفضل له أن يستر عورتيه في داخل المراحيض عامة أو داخل المستحمات التي هي الآن موجودة. نعم، فالحديث إن الله حيي ستير، حيي أي ذو حياء، الله عز وجل حي يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرا، كذلك ستير أي يستر، وهو يستر على العباد، وهذه هي الصفة على وزن فعيل، هذه من صفات الله عز وجل. أما لفظة الستار والناس يسمون عبد الستار، هذا لم يثبت باسم عبد الستار صفر أو الستار باسم بأسماء الله تبارك وتعالى، إنما هو ستير. نعم، يحب الحياء والستر. يقولون إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان حكى لنا إحنا الإخوان، قال هو في التيمة والشيخ كان يسوق الذي هو رفيقه في السفر كثير، الشيخ خضر الذي الشيخ وصى بأنه يغسله إذا مات ويكفنه، فهذا كان معه، قال والله الشيخ يمشي لكن كرامة من الله كان يسلم، يمشي بالسرعة وفجأة يأتي الإنسان أمامه ويسلم منه ويسلم منه، هو كلاهما يسلم من الثاني. قال حصل، قال مرة وهنا نرعين إلى تيمة، فسيارات باصات كبيرة على حافة، والظاهر النساء والرجال نزلوا لقضاء الحاجة أو كذا في البرية، فإذا رجل يمر من أمامه ونحن صحنا صيحة كاد أن يكون يدعسه، قال شو صار، وسلم منه، قال شو صار، يعني كأنه ما يرى الشيخ يعني هكذا، قال سلم كثير. فمرة انقلبت به السيارة، هو نفسه انقلبت به السيارة، فالناس وقفوا والشيخ يخرج من الدائرة والأولاد كلهم يخرجون، قالوا يا ستار يا ستار، قال لا 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 لا، وهو تحت السيارة يا ستير، قولوا يا ستير، هذا منقول عن الشيخ، وهو تحت السيارة يريد أن يخرج نفسه من المأزق، وقالوا يا ستار يا ستار، لا لا لا، قولوا يا ستير يا ستير. جزاه الله خيرا، رفع الله مقامه. نعم، فهنا الستير هو في الحقيقة من أسماء الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الستار فليس كما ذكر العلماء. نعم، فحي ستير، فيريد الله تبارك وتعالى أن يستر على عباده، ويستتر العبد بستر الله عز وجل ولا يتعرى، هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل فليستتر. يستتر عامة حتى ولو كان في الحقيقة، يعني هذه لها حكمة كبيرة جدا، أي ولو كان على سوأتيه يعني لباس، لأن قد يصاب الإنسان بالعين وغيره إذا رعاه واحد آخر. قال لعلكم تذكرون أن كان أحد الصحابة في تبوك وكان يغتسل، فرآه بعض الصحابة فقال ما رأيت إيش جلدا أحسن منه مثل ولا الجارية، فسقط في حينه بعينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقتل أحدكم أخاه، هل بركت له؟ قل بارك الله لعله يذهب عنه سوء العين، والعين حق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي القطيعي من الثقات، قال حدثنا الأسود بن عامر، الأسود بن عامر الشامي لقبه شاذان ثقة. حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ابن سالم المقري أيضا، هذا من المقريين ثقة عابد، لكنه اختلط في آخر عمره، وكتابه صحيح، هكذا قالوا كتابه صحيح. لكن الأسود بن عامر ممن ذكروا أنه سمع منه قبل ضعف حفظه، قبل اختلاطه، لأن الاختلاط حصل بعدما كبر، لكنه سمع منه أسود قبل الاختلاط، فلذلك الحديث يكون حسنا أو صحيحا. عن عبد الملك بن أبي سليمان، وقد مضى بنا قريبا، وهو العرزمي أيضا صدوق، عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، الرواية مضى بنا قريبا، عن عطاء عن يعلى، ما هو كذا؟ ما هو مضى بنا؟ رواية بمعنى آخر، أي عن عطاء اليعلى عبد الملك بن أبي سليمان، روى عنه زهير عن عطاء عن يعلى بن أمية راسم. المدار، مدار الإسناد على عبد الملك بن أبي سليمان، وهو يروي عن عطاء، وعطاء في رواية الزهير عن عبد الملك روى عن يعلى بن أمية مباشرة. وهنا في هذه الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان، أبو بكر بن عياش يروي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود والأول أتم، فإذا عن أبيه هل تعل به الرواية الأولى؟ قالوا إن عطاء سمع يعلى وسمع هذه الرواية من صفوان كليهما، ثم صفوان روى أن يعلى ابن أمية، وليس يلزم أن يكون انقطاع، قد يكون حصل فيه الإسناد العالي. الإنسان قد يسمع وهو ثقة، عطاء ابن أبي رباح قد يسمع بواسطة ثم يرتحل إليه ويسمع منه بدون واسطة، ولذلك قد صحه تلك كلتا أو كلا الإسنادين وكلتا الروايتين. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أسئلة صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو المليح؟ الظاهر هو ليس مدلس، ليس هو، قال بعضهم أن هذا مرسل مو كذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ما دام روى القصة ويكون روايته عن عائشة والله أعلم، لأنه أدركها وهو من الطبقة الثالثة، فأدرك عائشة وروى عنها والله أعلم، وإن لم يكن صيغة الرواية، ولذلك لا تضعف الرواية وتأتي مثل هذه أشياء كثيرة من هذا. نعم هكذا قالوا، منقطع يعني يكون على صورة الانقطاع، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا تقويها، فإذا هي الرواية صحيحة إن شاء الله. هل النهي للنساء في الذهاب إلى حمامات يكون نفس الحكم في زماننا حول الحرم وغيرها؟ لا، النساء لهن من حول إيش؟ لا، هنا حول الحرم واحد سأل الذي الآن كل النساء مبتلات بهن، لا يكون هذا، لأن مدخلهن ومخرجهن كله منفصل، وفي الداخل أيضا، لكن في الزمان الأول كانت تكون والله أعلم، كما ذكر يظهر من قول عائشة وغيرها أن كان مدخل الرجال ومدخل النساء واحد والله أعلم. نعم. ولا يكون هذا الحكم ان شاء الله اذا دخلنا للوضوء، لكن لا يضعن ثيابهن هناك. قد ياتي بعض الامور الصعبه في هذه الحاله، مثلا امراه اعتكفت والان بيتها بعيد واحتاجت الى ان تغتسل، فهل يجوز لها ان تغتسل في الحمامات؟ هذه نعم، ما دامت هي منفصله وليس فيها موضع نظر الرجال وكشف، فان شاء الله جاز لها ان تغتسل ثم تاتي في الحرم او تتوضا. وهل المسابح النسائيه لها حمام؟ لا يكون لها نفس الحكم الا اذا كان القائمين عليها الرجال. انا رايت في دبي عليها قائمون الرجال وياتوا فيها بعضهن النساء والرجال، نعم، وهذا خطا. اذا كان القائمون عليها النساء، نعم. وصلى الله على خير خلقه.
هو في الحقيقة الزمان هذا زمان الفتن، فقد يكون للرجل القوام ولولي الأمر القوام على الجميع له حق في منع هذه الحمامات للنساء في الخارج، لأنه في الحقيقة كنت كما ذكرت أنا أنهم النساء يدخلن في القصور الأفراح، كذلك حتى للتهيؤ والتزين وكذا في غير بيتها، وقد يصورهن. الآن التكنولوجيا جاء بحيث شيء صغير ويصور به الإنسان أو إنسانة ثم يطيرون بها ويعملون وراءها مفاسد كثيرة جدا. فلذلك المروءة، مروءة الإنسان تمنع، خاصة في هذا الزمان الذي هي زمان الفساد، أنها تمنع حتى ولو كانت الحمامات خاصة بالنساء، لأن من النساء من لا تؤمن، من لا تؤمن. والآن لماذا قصور الأفراح يمنعون الكاميرات؟ لكن ما ذلك الكاميرات تدخل وتصور وكذا وكذا، فبذلك وضع الثياب لو راحت هناك أيضا فيها صعوبة جدا. على كل حال ينبغي للإنسان أن يحتاط لعرضه. الآن هناك مشاغل نسائية، والنساء يخلعون ثيابهم لقياس اللبس الجديد من المشغل، هل يدخل هذا في الوعيد المذكور؟ والله يدخل هذا، يدخل هذا في الوعيد لا شك فيه، أنها يقولون أنها تعري وربما لا يكون عليها شيء، وتأخذ مقاس أو مقياس لكل جسدها الوسط الكفلين وكذا، هذا واضح جدا، فهذا كله داخل فيه ولا شك فيه. ما هو الحل؟ يخطن بأنفسهن، لكن المشكلة أنها تريد كل واحدة أن يكون يعني أضيق ما يكون وكذا. فالمسائل هذه ينبغي أن يكون الإنسان يحل من عند نفسه ويخطن بأنفسهن لأنفسهن، والأصل فيها أن تكون لباس لا يكون ضيق جدا. والآن يشكى من في الأسواق أيضا أنه لا يجد الإنسان أو للنساء خاصة حتى البنات الصغار ما يجد شيء يستر، الأكمام ما هي موجودة، وإذا كانت وهذه كلها تكون مكشوفة وإلى الظهر وكذا، فالمشاكل واقعة في الحقيقة. فليس لها حل إلا أن تكون النساء ياتين ولو أخذت فلوس زائدة، وقد وصى الله على الناس أن تأتي في بيت أبيها أو بيتها هي بيت زوجها وتأخذ القياسات وكذا، قد يكون هذا، أو النساء تأخذ قياس بعضهن بعض. والآن في المملكة هنا الحمد لله يعلمون النساء الخياطة وإيش يسمونه تدبير منزلي، منها داخل فيها هذا أيضا، فينبغي أن تتعلم كل واحدة لنفسها وتقيس ثم تأتي فتخيط، قد يكون الحل في هذا، نعم. وإلا وضع ثيابها في دكانها أو في دكان الخياطة أو في بيتها في الحقيقة هذا داخل فيه. بعضهم قال بجواز قول يا ستار إذا أراد الصفة وليس اسم. إيش معنى الصفة؟ نحن ما دام صفة الله تبارك وتعالى والأسامي منقولة لا ينبغي أن نجعل من عند أنفسنا شيء جديد، نعم. هل من إثبات صفات الله عز وجل تفويض الكيف والمعنى؟ التفويض هذا ليس من طريق السلف. ما معنى التفويض؟ كأنهم لا يؤولون، اما التاويل واما التمثيل واما تقول التكييف وكذلك التفويض. فلا يؤولون استولى العرش قالوا استوى هذا تاويل، اما المفوضون يقول الله اعلم مراده، ما نعرف استوى او غير استوى، لا نقول استوى معلوم كما قال مالك رحمه الله. فالتفويض ليس من عقيده السلف حياكم الله. وصلى الله عليه وسلم.
كان تفويض للكيفيه لا المعنى.